أنه بحرف، لأن الذي سمعه يقول هل عسيت، وهذه الجملة مكونة من حروف، وهذا أيضا من مذهب أهل السنة والجماعة. فإن قال قائل ما تقولون في قول الإمام أحمد رحمه الله من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي، ومن قال غير مخلوق فهو مبتدع؟ قلنا إن مراد الإمام أحمد رحمه الله بالجملة الأولى مراده باللفظ الملفوظ، يعني المصدر الذي يريد به اسم المفعول، والمصدر يراد به اسم المفعول كما في قوله من عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد. ولهذا جاء في رواية عنه قال من قال لفظي بالقرآن مخلوق يريد القرآن فهو جهمي، لأنه إذا كان يريد القرآن فقد قال إن كلام الله مخلوق، وهذا مذهب الجهمية. ومن قال غير مخلوق فهو مبتدع، لأن السلف لم يقولوا ذلك، وإنما قالوا القرآن غير مخلوق، ولم يقولوا لفظنا غير مخلوق، ولم يقول لفظنا غير مخلوق. وعلى هذا فيكون التفصيل في قول القائل لفظي بالقرآن مخلوق هو أولا لا تقول هذه الكلمة لا مخلوق ولا غير مخلوق، قل القرآن كلام الله غير مخلوق. ثانيا نقول له إن أردت باللفظ المصدر الذي هو فعلك، إن أردت باللفظ المصدر الذي هو فعلك فهو إيش؟ مخلوق. وإن أردت باللفظ ما تتلفظ به فهو غير مخلوق. ولهذا لما كان هذا اللفظ مجملا كان التنزه عن إطلاقه أولى. طيب، وفي هذا الحديث جواز الحلف بصفة الله عز وجل، لقوله لا وعزتك، لا وعزتك، والمقام مقام توحيد وإخلاص ودعاء، فقال لا وعزتك فيعطيه الله ما يشاء. والحلف بصفة الله عز وجل الصفات المعنوية أو الصفات الخبرية التي يعبر بها عن الذات جائز. فإذا قلت وسمع الله وبصر الله وحكمة الله ومغفرة الله فالحلف بها جائز. وإذا قلت أحلف بوجه الله فهو جائز أيضا، لأن الوجه يعبر به عن الذات. أما إذا قلت أحلف بيد الله فإنه لا يجوز، لأنه ليس حلفا بالله ولا بصفاته المعنوية التي تدل على معاني عظيمة. فيعطي الله ما يشاء من عهد وميثاق، فيصرف الله وجهه عن النار، فإذا أقبل به على الجنة رأى بهجتها سكت ما شاء الله ويسكت، ثم قال يا ربي يا ربي قدمني عند باب الجنة. سبحان الله، لما جاءه الله من النار وقربه إلى الجنة ورأى الجنة ونعيمها وسرورها وما فيها من الخير، سأل الله أن يقربه إلى باب الجنة. الإنسان كما يقول العوام الإنسان طماع، حين نجا من المكروه وقرب من المحبوب أراد قربا أكثر، قال يا ربي قدمني عند باب الجنة، فيقول الله أليس قد أعطيت العهود والميثاق ألا تسأل غير الذي كنت سألت، فيقول يا ربي لا أكون أشقى خلقك، في نسخة عندي لا أكون أشقى خلقك، فيقول الله عز وجل فما عسيت إن ها كيف والميثاق ألا تسأل غير الذي كنت، نعم ألا تسأل غير الذي كنت سألت، فيقول يا ربي لا أكون أشقى خلقك، فيقول فما عسيت إن أعطيت ذلك ألا تسأل غيره، فيقول لا وعزتك لا أسأل. لا أسأل غير ذلك. فيعطي ربه ما شاء من عهد وميثاق فيقدمه إلى باب الجنة. فإذا بلغ بابها فرأى زهرتها وما فيها من النظرة والسرور فيسكت ما شاء الله يسكت فيقول يا ربي أدخلني الجنة. نعم نعم يتقرب شيئا فشيئا، يا ربي أدخلني الجنة. فيقول الله ويحك يا ابن آدم ما أغدرك. ويحك هذه كلمة تقال عند التعجب وليست كويل، ويل للوعيد، وأما ويح فهي للتعجب، يعني يتعجب الله عز وجل أنه أعطى العهود والمواثيق أن لا يسأل غيره، وسأل هذه الرابعة والثالثة. الثالثة طيب، فيقول يا ربي أدخلنا الجنة، فيقول الله ويحك يا ابن آدم ما أقدرك، أليس قد أعطيت العهود والميثاق ألا تسأل غير الذي أعطيت؟ فيقول يا رب لا تجعلني أشقى خلقك. فيضحك الله عز وجل منه ثم يأذن له في دخول الجنة، ويضحك الله سبحانه وتعالى منه عجبا عجبا لطمعه وشدة يعني حرصه. وهذا كضحك النبي عليه الصلاة والسلام على الرجل الذي جاء وهو قد جامع زوجته، فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم طعاما يطعمه، قال والذي بعثك بالحق لا أعلم أهل بيت أفقر منه، أو ما بين لابتيها أهل بيت أفقر منه. فضحك النبي عليه الصلاة والسلام لطمعه وحرصه. فالرب عز وجل يضحك لهذا الرجل ثم يأذن له في دخول الجنة. ولما حدث النبي صلى الله عليه وسلم عن الله بأنه يضحك قال الأعرابي وأظنه أبي رزين العقيلي، قال أهو يضحك ربنا يا رسول الله؟ قال نعم. قال لن نعدم من رب يضحك خيرا، لأن الضحك يدل على الفرح، وأما التقطيب والتعبيس فيدل على ضد ذلك. نعم. ثم يأذنه في دخول الجنة فيقول تمن. الآن لما دخل الجنة صار من أهلها الذين لهم فيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين، ولهذا لم يعاهد الله عز وجل ألا يسأل غير الدخول، لأنه لما دخل صار من أهلها، وإذا صار من أهلها حصل له كل ما يتمنى فيها، ما لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. ولهذا قال لهم هنا تمنى ولم يقل لا تسأل غيره، فقال تمنى. فيتمنى حتى إذا انقطع أمنيته قال الله عز وجل من كذا وكذا إيش زد؟ لا أنا عندي نسخة. طيب أنا عندي نسخة تمنى كذا وكذا، وهذه هي أقرب الصواب. تمنى كذا وكذا، أقبل يذكره ربه حتى إذا انتهت به الأماني قال الله تعالى ذلك ومثله معه، لك ذلك ومثله معه، وفي رواية أبي سعيد لك ذلك وعشرة أمثاله. شبه الحمد لله، يعني هذا الرجل تمنى كل شيء حتى انقطعت نيته وصار لا يتصور شيئا يتمناه، فزاده الله تعالى قال تمنى كذا وكذا وكذا، يعرض عليه عز وجل الكرم والفضل، ثم يقول لك مثله وعشرة أمثاله. وهذا هو آخر أهل الجنة دخولا، فما بالك بالسابقين؟ اللهم اجعلنا منهم. الشاهد من هذا الحديث أن الله حرم على النار أن تأكل إيش؟ أعضاء السجود، وهذا يدل على فضل السجود. نعم.
قوله تعالى ويحك
ما أغدرك. نعم.
هل يستدل
هذا الحديث بصفة العجب لله سبحانه وتعالى؟ إي نعم. استدلوا به، ولا عجب أن يكون الله يعجب.
نعم. السؤال على هذا
الجزئية. إي نعم. نعم. نعم خالد.
الذين يقولون بالبداء على الله
نعم.
وقال لو كان يعلم قبل ذلك ما ضحك.
ليش؟
لأن المخلوق هو مخلوق.
حتى لو كان يعلم ما عجب أيضا. فضحك الله عز وجل ليس لأن الأمر بغته، ولكن يضحك لحال الإنسان.
وإن كان يعلم ذلك.
وإن كان يعلم. حتى أنا لو علمت مثلاً فلان طماع وأنه إذا أرخيت له الحبل أكلك، ثم قام يقول أعطني كذا أعطني كذا، أضحك. وحتى العجب الله يعجب، ليس لكن ليس لخفاء الأسباب عليه، ولكن لأن الشيء الذي تعجب الله منه خرج عن نظائره. نعم. نعم.
والجمع بين الآيات وإن منكم إلا واردها وكان على ربك حتما مقضيا.
نعم.
أن نقول يا شيخ أن لأن ابن عباس قال في الورود هنا الدخول.
هي خلاف، بعض العلماء يقول واردها أي داخلها، ولكن الذين يدخلونها لا تكون عليهم نارا بل تكون عليهم بردا وسلاما كما في على إبراهيم، أو هي نار ليست نار الكافرين، ولكن الصحيح أن المراد بالورود هنا العبور على الصراط. ثلاثة. نعم.
صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام أبو عبد الله البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الصحيح: باب يبدئ ضبعيه ويجافي في السجود. حدثنا يحيى بن كثير قال حدثنا بكر بن مضر عن جعفر عن ابن هرمز عن عبد الله بن مالك بن بحينة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى فرج بين يديه حتى يبدو بياض إبطيه. وقال الليث حدثني جعفر بن ربيعة نحوه.
هذا في حال السجود ينبغي أن يكون على هذه الهيئة، يبدي ضبعيه يعني ما تحت الأبط، ويجافي في السجود يباعد يديه عن جنبيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى فرج بين يديه حتى يبدو بياض الإبطين. وبياض الإبطين لأنه أي ما تحت الإبطين قد انحجب عن الشمس والهواء، فكان بالنسبة لما يظهر من الجلد إيش أبيض. ومن المعلوم أنهم كانوا فيما سبق أكثر ما يستعملون ويلبسون الأردية، والرداء إذا سجل الإنسان ثم فرج بين يديه بدأ بياض الإبطين. وفي هذا الحديث دليل على شدة مجافة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في السجود، ودليل على أن ما تحت الكتف ليس بعورة، وإلا لما فعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ذلك حتى يبدو. وفي أيضا دليل على أن الإنسان ينبغي له أن يرتفع في السجود حتى يبدو البياض، لأنه إذا ارتفع وفرج بدأ البياض. وعندي أنا عبد الله بن مالك ابن بحينة بالتنوين، عندكم كذلك؟ لماذا نون؟ لأن بحينة ليست أم مالك بل هي أم عبد الله، ولهذا جاءت الهمزة، يعني كتبت الهمزة بين مالك وبين ابنه. ولو كان بحينة جده مثلا لم تكتب، ولهذا قالوا إنه يفرق بينما إذا كانت ابن الثانية مضافة إلى الجد أو إلى الأم، يفرق بينهما بماذا؟ أولا بالتنوين، وقال عبد الله بن مالك ابن بحينة، وثانيا بإثبات الألف ألف ابن وإن كان في أثناء السطر، وثالثا بأن ابن الثانية تكون تبعا للاسم الأول إذا كان منسوبا إلى أمه، ولو كان منسوبا إلى أبيه ثم إلى جده لكانت ابن الثانيه تابعه للاسم الثاني لا للاسم الاول. فمثل لو كانت قال عبد الله ابن مالك ابن بحينة كذا يقال. طيب ولو قيل عبد الله ابن مالك ابن بحينة خطأ، لأن ابن إذا كان مضافا إلى الأم صار تابعا للاسم الأول، إن كان مرفوعا فمرفوعا، وإن كان منصوبا فمنصوبا، وإن كان مجرورا فمجرورا. وأما إذا كان مضافا إلى الجد فإنه يكون بالجر، لأن الاسم الثاني مجرور بالإضافة. فهذه ثلاثة فروق بين ما أضيف فيه ابن إلى الجد وما أضيف فيه إلى الأم. نعم. إيش؟ كيف؟ نعم. فيها الظاهر فيها نسخة انقطعت النية، وإذا لم تكن هي مؤنثة فأنت تعرف أن الأمنية تأنيثها مجاز. وابن مالك يقول والتاء مع جمع، نعم، وإنما تلزم فعل مضمر متصل أو مفهم ذات حري. نعم. ايش؟ اي صحيح، لانه لو كان في شعر ما تبين البيع.
الشيخ احسن الله عليك، بعض الناس بحجه تفريج اليدين يعني انا طبيعي حتى يمتد يخرج من الصف كله، هل هذا مصيبه؟
هذا ايضا من سؤال مهم. بعض الناس إذا سجد يمتد حتى يكاد يكون منبطحا على بطنه ويخرج عن حد الناس، وهذا من الفهم الخاطئ، وما أكثر الفهم الخاطئ. والحرص أحيانا يكون سببا للضلال، والصواب أنه لا يمتد بل يعلولي، يعني يرفع ظهره هكذا. نعم. ثلاثة.
باب يستقبل بأطراف رجليه القبلة. قاله أبو حميد الساعدي عن النبي صلى الله عليه وسلم.
ما هي عندنا باب؟ عندكم؟ نعم. قاله أبو حميد، إيش الشرح؟
قوله باب يستقبل القبلة بأطراف رجليه، قاله أبو حميد، يأتي موصولا في باب سنة الجلوس في التشهد قريبا، وأنه ورد في صفة السجود.
وأنه
ورد في صفة السجود.
نعم.
قال الزين بن المنير، المراد أن يجعل قدميه قائمتين على بطون أصابعهما وعقباه مرتفعان، فيستقبل بظهور قدميه القبلة. قال أخوه، ومن ثم ندب ضم الأصابع في السجود، لأنها لو تفرجت انحرفت رؤوس بعضها عن القبلة.
لكن هذا ما يمكن ضمها وهو يريد أن تكون بطونها إلى الأرض. إذا استقبل بأطراف رجليه القبلة يصعب جدا أن تكون متلائمة. ثم أن الإنسان ليس حرا حرية مطلقة في تحريك أصابع الرجل وتفريقها. نعم، ما هو حر، ليس كأصابع ذلك. ولهذا لا نجد أحد يستطيع أن يحرك أذنه، نعم، أو أنفه، وكذلك أصابع الرجل صعب أن تفرق بينها إلا إذا ضغطت عليها تنفرج هي بنفسها. فالصواب أن هذا ليس بيه من السنة. السنة أن تحاول أن تكون أصابع الرجلين إلى القبلة. نعم.
باب إذا لم يتم السجود. حدثنا الصلت بن محمد قال حدثنا مهدي عن واصل عن أبي وائل عن حذيفة رأى رجلا لا يتم ركوعه ولا سجوده، فلما قضى صلاته قال له حذيفة ما صليت؟ قال وأحسبه قال ولو مت مت على غير سنة محمد صلى الله عليه وسلم.
واضح ما يحتاج إلى تعليق. إذا لم يتم السجود معناه لم يطمئن فلا تصح صلاته.
باب السجود على سبعة أعظم. حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار عن طاووس عن ابن عباس أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يسجد على سبعة أعضاء ولا يكف شعرا ولا ثوبا: الجبهة واليدين والركبتين والرجلين.
قال أمر النبي صلى الله عليه وسلم، والآمر هو الله، الآمر هو الله عز وجل، لأنه لا أحد يوجه الأمر إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلا الله عز وجل. لكن لو قال الصحابي أمرنا، فمن الآمر؟ الرسول صلى الله عليه وسلم. أن أسجد على سبعة أعظم، على أعضاء، وفي لفظ أعظم: ولا يكف شعرا ولا ثوبا. لا يكف شعرا، ما معنى هذا؟ معنى هذا أن الناس فيما سبق يتخذون الشعر شعر الرأس، فإذا سجد الإنسان انسدل شعره، وكذلك الثوب يسجد مع الإنسان. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يكف الثوب حين السجود أو أن يكف الشعر. ووجه ذلك والله أعلم أنه من أجل أن ينال فضل السجود على وجه كامل، بحيث يكون شعره الذي في حكم المنفصل ساجدا، وثوبه المنفصل أيضا ساجدا، ولهذا أمر أن لا يكف. واختلف العلماء فيما لو كان قد كف ثوبه قبل الدخول في الصلاة هل يكون مخالفا للأمر؟ الصحيح لا، وأنه إذا كان قد كف ثوبه من قبل كرجل عامل يعمل وقد رفع ثوبه وربط وسطه حتى لا ينزل، فإننا نقول لا بأس أن تصلي في ثوبك ولا يلزمك أن تفكه. وكذلك الشعر لو كان من الأصل قد ربطه فإنه لا بأس. لكن قد روي عن ابن عباس أنه رأى رجلا يصلي مع قوس الشعر ففكه رضي الله عنه، وهذا يحتمل أنه يرى أن كف الشعر مطلقا منهي عنه، أو أنه علم أن هذا الرجل كفه أو عقصه بعد أن دخل في الصلاة، والله أعلم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام أبو عبد الله البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الصحيح في باب السجود على سبعة أعظم: حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا شعبة عن عمرو عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أمرنا أن نسجد على سبعة أعظم ولا نكف ثوبا ولا شعرا. حدثنا آدم قال حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن عبد الله بن يزيد عن أبي إسحاق.
كسرتها منونة،
سم
أقول لا تنصرف إسحاق، لا تنصرف، وأنت قلتها بالأول مكسورة منونة.
عن أبي إسحاق عن عبد الله بن يزيد الخطمي قال حدثنا البراء بن عازب وهو غير كذوب قال كنا نصلي خلف النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا قال سمع الله لمن حمده لم يحن أحد منا ظهره حتى يضع النبي صلى الله عليه وسلم جبهته على الأرض.
في هذا الحديث وما قبله وجوب السجود على الأعضاء السبعة، وهي الجبهة ويتبعها الأنف والكفان والركبتان وأطراف القدمين، هذه الأعضاء السبعة. والأنف تبع للجبهة، ولذلك لم يعد عضوا مستقلا. والواجب في السجود أن يكون على هذه الأعضاء السبعة في جميع السجود، فلا يحل للساجد أن يرفع شيئا من هذه الأعضاء في أثناء سجوده، لأنه إذا رفع شيئا من أعضاء الوضوء من أعضاء السجود في أثناء السجود لم يصدق عليه أنه سجد على السبعة إلا في بعض السجود فقط، والحديث مطلق. ثم إن ظاهر الحديث أنه إذا عجز عن شيء منها لزمه أن يأتي بما قدر عليه، وهو شامل للجبهة وغيرها. وفي هذا دليل على ضعف قول من يقول إنه إذا عجز بالجبهة لم يلزمه بغيرها، فإن هذا مخالف لقوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم. وبناء على ذلك لو كان في الإنسان جروح في جبهته ولا يستطيع أن يسجد عليها نقول له لا تسجد عليها، لكن انحني حتى تكون قريبا من مس الأرض، وعلى هذا فيسجد على كم عضو؟ ستة أعضاء. ونقول هذا داخل في قول فاتقوا الله ما استطعت. وكما أنه لو كان في إحدى يديه ما يمنعه من السجود عليها لقلنا أسجد على بقية الأعضاء، فلا فرق بين الجبهة وغيرها. هذا هو القول الراجح. طيب، فإن قال إنه لا يقدر أن ينحني إطلاقا، يعني لا يستطيع أن ينحني حتى يصل إلى قريب من الأرض بحيث يعد إلى السجود أقرب منه إلى القعود، قلنا في هذه الحال يسقط عنه السجود ويومي إيماء. نعم. وأما قوله وأن لا نكف شعرا ولا ثوبا ولا شعرا، فالمراد أنه عند السجود لا يكف الثوب كما يعتاده بعض الناس، إذا أراد أن يسجد رفع ثوبه ليسجد مشمرا ثوبه، فهذا لا ينبغي، بل نهى عنه الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. كذلك في الشعر، إذا كان الإنسان له شعر ينزل إلى الأرض، فإن بعض الناس إذا أراد أن يسجد كف شعره على الوراء مثلا، وهذا أيضا لا ينبغي، بل السنة أن يبقى الشعر والثوب على حاله وطبيعته، وكلما انتشر في الأرض اتسع مكان سجوده فكان ذلك أفضل. وهل يجب أن يباشر المصلى بهذه الأعضاء؟ نقول أما الركب فلا يباشر، لأنها مستورة بإيش؟ بالإزار أو السراويل أو القميص. وأما أطراف القدمين فلا يجب أيضا، لأن أطراف القدمين قد تكون مستورة بالجوارب والخفاف. وأما الكفان فالرجل ينبغي له أن تكون مكشوفتين، والمرأة لا بد أن تكون مستورتين، إذا قلنا إن كفي المرأة عورة في الصلاة. وأما الوجه فلا بد أن يباشر المصلى، لا بد أن يباشر المصلى، لكن إن دعت الحاجة إلى أن يضع شيئا يسجد عليه لحرارة في الأرض أو شدة برودتها أو كونها ذات شوك أو ما أشبه ذلك، فلا بأس أن يضع بعض ثوبه على الأرض ليسجد عليه، لقول أنس بن مالك كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في شدة الحر، فإذا لم يستطع أحدنا أن يمكن جبهته من الأرض بسط ثوبه وسجد عليه. طيب، فإن سجد على العمامة المطوية على رأسه فهل يجزئه ذلك أو لا؟ نقول إن كانت العمامة من فوق الجبهة، بمعنى أنها على طرف الرأس لكنها كثيرة في الطيات فترفع جبهته عن الأرض، فهنا لا يصح السجود لأنه لم يسجد على الجبهة. وإن كانت نازلة على الجبهة بحيث يكون طرفها على الجبهة وسجد على عمامته فإنه يكره، لقول أنس: إذا لم يستطع أحدنا أن يمكن جبهته من الأرض، فدل هذا على أنه إذا استطاع فلا بد أن يمكن جبهته من الأرض. طيب، فإن سجد ببعض أعضائه على بعض بأن ضم ركبته اليمنى إلى اليسرى أو بالعكس، أو وضع يده اليمنى على اليسرى أو بالعكس، أو وضع جبهته على كفيه، فإن هذا لا يجزئه. نعم، لماذا؟ لأنه لم نصدق عليه أنه سجد على سبعة أعضاء. واستفيد من حديث أنس رضي الله عنه، استفيد منه وجوب تمكين الجبهة من الأرض، لقوله: فإذا لم يستطع أحدنا أن يمكن جبهته. وبناء على ذلك لو وضعها بحيث تلامس الأرض لكن لم يتكئ عليها هل يجزئه؟ عجيب، يعني وضعها وضعا بحيث مست الأرض لكن لم يتكئ، فهذا لا يجزئه، لا بد أن يمكن الجبهة. طيب، ولو سجد على إسفنج هل يجزئه؟ إسفنج منتفش، نقول: إن كان قد ضغط عليه حتى استقرت الجبهة أجزأ، وإلا فلا يجزئ. طيب، ولو سجد في الطائرة، الطائرة على الهواء ما هي ولا على إسفنج، على الهواء يا إخوان اتقوا الله.
استقرت جبهته على حديد الطائرة.
قال بعض العلماء إنه لا يجوز أن يصلي في الطائرة لأن الطائرة مستقرة على الهواء، فلم يمكن جبهته من الأرض. وقال آخرون: بل هي صحيحة، لأن الذي يباشره المصلي صلب يعتمد عليه، بخلاف مسألة الإسفنج ونحوه. وهذا هو الحق، أنه يصح أن يصلي على الطائرة ويركع ويسجد ويقوم ويقعد بلا أشكال. نعم، آدم.
أحسن الله عليك. بعض الناس يعني في بعض البلاد يلبس الثياب يعني واسع، إذا أراد أن يسجد إذا لم يشمر يعني ينبطي إلى الذي بجنبه حتى يسجد.
أي،
وأيضا تكون أحيانا في ذات الأرض يعني يكون فيها غبار وأشياء يعني أخرى، لذلك يخاف أن منها يعني يشمر الثوب.
يعني هذا يقول إن أحيانا إذا لم يكف الثوب فإنه يؤذي جاره، يعني الذي إلى جنبه في الصلاة، وهذا صحيح. نقول: في هذه الحال كفه عن جارك فقط، لأنه إذا لزم من فعل السنة إذاء من إلى جانبك فلا تؤذي. فمثلا التورك في التشهد الأخير لو كان يؤذي الذي إلى جنبك لا تتورك، لأن دفع الأذية أولى من فعل سنة. وأما مسألة الغبار فسبحان الله العظيم، يريد أن ينزه ثوبه عن الغبار وهو قد عفر وجهه بالغبار، وش هذا؟ نعم، أو يقول الجبهة إذا انتهى قال هكذا وراح كل شيء والثوب يبقى الغبار فيه. نعم، هذا غلط. نعم، المرأة لا بد أن تكف شعرها، إذا قلنا إن المتصل بالرأس كالرأس، فالمرأة كما تعلمون يجب عليها في الصلاة أن تستر رأسها، وبناء على ذلك لا بد أن يدخل الشعر تحت الخمار، ويلزم من هذا أن تكفه من أجل أن تأتي بشرط السجود. نعم. تأتيب أقول هذا التأكيد. وفي حديث البراء رضي الله عنه قال حتى يضع النبي صلى الله عليه وسلم جبهته على الأرض، دليل على أن آخر أعضاء السجود عند السجود هو إيش؟ هو الجبهة. وهذا بالاتفاق سواء قدم ركبتيه أو قدم كفيه. وفيه أيضا أن المعتبر في الإتمام الفعل للتكبير بقوله حتى يضع جبهته على الأرض، فإذا قدر أن الإمام انتهى من التكبير قبل أن يصل إلى الأرض وأن تشاهده فلا تسجد حتى يصل إلى الأرض. ولهذا نرى بعض الناس من حين أن يقول الإمام الله أكبر ساجدا يهون في السجود، وربما يصلون إلى الأرض قبل أن يصلها الإمام، وهذا غلط. نقول قف قائما حتى ترى إمامك قد وصل إلى الأرض ووضع جبهته على الأرض ثم اسجد، ومثل بقية الأركان. وفيها الحديث الدليل حديث البراء دليل على أن المأموم ينظر إلى الإمام، وقد سبق لنا ذكر خلاف بهذا، هل ينظر المصلي أمامه أو ينظر موضع سجوده أو ينظر إلى الكعبة إن كان يمكنه النظر إليها أو ينظر إلى إمامه؟ وقلنا إن الأمر في هذا واسع، ولكن أقرب ما يقال إنه ينظر إلى موضع سجوده، لأنه ورد تفسير قوله تعالى الذين هم في صلاتهم خاشعون هم الذين يلزمون أبصارهم مواضع سجودهم. ولكن إذا احتاج الإنسان إلى نظر إلى الإمام فلينظر إليه. ومتى يحتاج؟ إذا كان أصم لا يسمع التكبير، فهنا ينظر إلى إمامه حتى يعرف أنه وصل إلى انتقل من الركن الأول إلى الثاني. خالد
السجود قيل أنه أن تقول سبحان ربي الأعلى وأن تسلم على أعضائك السبع وبعد ذلك لا يضر لو رفعت سجودك صحيح،
لو رفعت وأنت باق ساجدا.
نعم لو رفعت اليد
نعم.
أو الرجل.
نعم هذا غلط، هذا ليس بصحيح.
ضابط جزء سجود المفسد
بقينا الطمأنينة، ضابط الطمأنينة في كل ركن. الفقهاء يقولون الطمأنينة هي السكون وإن قل، بحيث يعود كل عضو إلى مكانه وإن قل وإن لم يتمكن من التسبيح. وبعضهم يقول الطمأنينة الواجبة هي أن يطمئن حتى يتمكن من التسبيح في سبحان رب العظيم وسبحان رب الأعلى وقول رب اغفر لي وقول ربنا ولك الحمد. والفرق بين القولين مع أن هذه الأذكار واجبة أنه لو أنه انتقل من الركن إلى الذي يليه قبل أن يقول هذا صار من باب ترك إيش الواجب. وإذا قلنا أنه يشترط أن يبقى مطمئنا حتى يقول هذا صار من باب ترك الركع.
على هذا إذا سجد وقال سبحان ربي الأعلى ورفع يده وهو يدعو
نعم
هل سجوده صحيح؟
هذا غير صحيح، لكن إن رفعها حتى قام فلا إشكال عندي فيه.
كيف؟
إن رفعها حتى قام من السجود وهو رافع لها فلا إشكال عندنا في أن سجوده لم يصح. ولكن أحيانا يرفعها لعذر، إما لهجوم حشرة عليه، وإما لحكة أصابت، وإما لأي شيء، المهم لحاجة، لكنه يردها بسرعة. فهل نقول إن هذا لم يصح سجوده لأنه رفع بعض الأعضاء في أثناء السجود، أو نقول إن هذا أمر سهل يعني يسير وجيز فلا ينبغي أن نبطل سجوده بمثل هذا. هذا عندي محل تردد، لكن الاحتياط أن 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 تلغى السجدة وأن يأتي بعدها بسجدة تامة. ألم
يأتي بالركن والواجب؟
إيه، لكن ما دام ساجدا فلا بد أن يكون سجود على الأعضاء السبعة. نعم. أربعة.
خمسة مو أربعة.
ها؟
خمسة يا شيخ.
بعد؟
إيه. خالد سأل سؤالين.
لا يمكن خالد يدعي أنه فرع هذا ويثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا. خاف أنه فقيه الله. نعم.
باب السجود على الأنف. حدثنا معل بن أسد قال حدثنا وهيب عن عبد الله بن طاووس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، على الجبهة، وأشار بيده على أنفه، واليدين والركبتين وأطراف القدمين، ولا نكفت الثياب والشعر. باب السجود على الأنف والسجود على الطين. حدثنا موسى قال حدثنا همام عن يحيى بن أبي سلمة.
قول باب السجود على الأنف، لماذا فصل هذا عن الترجمة الأولى؟ وهل في خلاف بين العلماء هل يجب السجود على الأنف أو لا؟
قال ابن حجر رحمه الله تعالى قوله باب السجود على الأنف أورد فيه حديث ابن عباس من جهة وهيب وهو ابن خالد عن عبد الله بن طاووس عن أبيه، وقد أسلفنا الكلام عليه قبل. قوله فيه على سبعة أعظم على الجبهة، قال الكرماني على الثانية بدل من الأولى التي في حكم الطرح، أو الأولى متعلقة بنحو حاصلة، أي يسجد على الجبهة حال كون السجود على سبعة أعضاء.
نعم نعم.
الباب الذي لي نقرأ الباب.
نقرأ.
باب السجود على الأنف والسجود على الطين. حدثنا موسى قال حدثنا همام يعي قال
ها
عندك قوله باب شرح
أيه الباب الأخير هذا السجود على الأنف والسجود على الطين.
نقرأ الحديث أول
الترجمة هذا
باب قوله باب السجود على الأنف والطين كذا للأكثر وللمستملي السجود على الأنف والسجود على الطين، والأول أنسب لئلا يلزم التكرار، وهذه الترجمة أخص من التي قبلها، وكأنه يشير إلى تأكيد أمر السجود على الأنف بأنه لم يترك مع وجود عذر الطين الذي أثر فيه، ولا حجة فيه لمن استدل به على جواز الاكتفاء بالأنف، لأن في سياقه أنه سجد على جبهته وأرنبته، فوضح أنه إنما قصد بالترجمة ما قدمناه، وهو دال على وجوب السجود عليهما، ولولا ذلك لصانهما عن لوث الطين، قاله الخطابي. وفيه نظر وفيه استحباب ترك الإسراع إلى إزالة ما يصيب جبهة الساجد من غبار الأرض ونحوه، وفيه استحباب ترك الإسراع إلى إزالة ما يصيب جبهة الساجد من غبار الأرض ونحوه. نعم هذا سيأتينا.
نعم
في شرف الحديث.
نعم
انتهى
خلاص.
حدثنا موسى قال حدثنا همام عن يحيى عن أبي سلمة قال انطلقت إلى أبي سعيد الخدري فقلت ألا تخرج بنا إلى النخل نتحدث، فخرج فقال قلت حدثني ما سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة القدر، قال اعتكف رسول الله صلى الله عليه وسلم عشر الأول من رمضان واعتكفنا معه، فأتاه جبريل فقال إن الذي تطلب أمامك، فاعتكف العشر الأوسط فاعتكفنا معه، فأتاه جبريل فقال إن الذي تطلب أمامك، قام النبي صلى الله عليه وسلم خطيبا صبيحة عشرين من رمضان فقال من كان اعتكف مع النبي صلى الله عليه وسلم فليرجع، فإني أريت ليلة القدر وإني نسيتها، وإنها في العشر الأواخر في وتر، وإني رأيت كأني أسجد في طين وماء، وكان سقف المسجد جريد النخل، وما نرى في السماء شيئا، فجاءت قزعة فأمطرنا، فصلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم حتى رأيت أثر الطين والماء على جبهة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأرنبته تصديق رؤياه.
في هذا الحديث من الفوائد حرص النبي صلى الله عليه وسلم على الانقطاع عن العبادة طلبا لليلة القدر، لأنه صلى الله عليه وسلم اعتكف العشر الأول من رمضان يطلبها. ثم أتاه جبريل فقال إن الذي تطلب أمامك، يعني في العشر الأوسط أو في العشر الأخير، المهم أنك لم تدرك، فاعتكف العشر الأوسط فاعتكفنا معه. فأتاه جبريل فقال إن الذي تطلب أمامك، وش بقى عندنا؟ العشر الأخير. فاعتكف النبي صلى الله عليه وسلم العشر الأواخر، ولكنه قام خطيبا صبيحة 20 من رمضان، فقال من كان اعتكف مع النبي صلى الله عليه وسلم فليرجع، فإني أريت ليلة القدر وإني نسيتها، وإنها في العشر الأواخر من إيش؟ في وتر، في العشر الأواخر في وتر، أو ترى العشر الأواخر 21 23 25 27 29 وإني أريد وإني رأيت كأني أسجد في طين وماء، وكأن سقف وكان سقف المسجد جريد النخل، وما يرى في السماء وما نرى في السماء شيئا، فجاءت قزعة فأمطرت فأمطرنا، فصلى بنا النبي صلى الله فصلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم حتى رأيت أثر الطين والماء على جبهة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأرنبته تصديق رؤياه. يقولنا إنه خطبهم صبيحة 20، والظاهر أن بعضهم خرج في ذلك اليوم، لأن الاعتكاف إنما كان طلبا لليلة القدر، والعشر الأوسط انتهت بليلة 20، فإذا خطبهم في صباح يوم 20 صار بعض الناس يمكن أنه خرج، ولهذا أمر من كان خرج أن يرجع، وقال أنه أري الليلة، وأنه رأى أنه عليه الصلاة والسلام رأى أنه قال وإني رأيت كأني أسجد في ماء وطين، كأن هنا للتحقيق وليست للتشبيه ولا للتعليل، وبناء على ذلك تكون كأن للتشبيه والتعليل، والثالث التحقيق. والمراد بالتعليل يعني الظن، فمثل إذا قلت كأن زيدا فاهم، معناه الظن، كأن زيدا أسد ايش؟ التشبيه. هذا الحديث كأني أسجد هذا التحقيق، لأنه رأى أنه يسجد في ماء وطين كما جاء في رواية أخرى. ومن مجيئها للتحقيق قول الملك لثلاثة النفر الأقرع والأبرص والأعمى، قال الأبرص والأقرع كأني أعرفك، ألم تكن أبرص؟ تقول الأبرص، والثاني الأقرع كأنك أقرع. وهذه ليست للظن بل هي للتحقيق، وقد نص الكوفيون رحمهم الله على ذلك، أي على أن كأن تأتي للتحقيق. وفي هذا الحديث من الفوائد فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يمنعه الطين والماء من السجود، لأنه سجد وعلى حتى رأى أبو سعيد رضي الله عنه أثر الطين والماء على جبهته وأرنبته، يعني طرف أنفه، ونعم تصديق رؤياه. فإن قال قائل إذا كان الطين شديدا بحيث يتلوث وجهه وثيابه ولا يتمكن، فهل يسجد عليه؟ قلنا نعم، ما المانع؟ وإذا كان لا يريد السجود على هذا يذهب إلى مكان آخر. نعم انتهى الوقت. يعني وما زال الناس يستعملونه الى الان في البساتين وغيرها، يجعلون حظيره يكون سقفها من جريد النخل.
حدثنا محمد بن وكثير قال حدثنا سفيان عن أبي حازم عن سهل بن سعد قال كان الناس يصلون مع النبي صلى الله عليه وسلم وهم عاقدو أزرهم من الصغر على رقابهم، فقيل للناس لا ترفعن، فقيل للنساء لا ترفعن رؤوسكن حتى يستوي الرجال جلوسا.
من الصغر يعني الصغر العزف، ما هي طويلة وليست يعني واسعة بحيث يلف الإنسان مرتين أو ثلاثة حتى تمسك، فصاروا رضي الله عنهم يعقدونها على رقابه. وعاقب المؤلف رحمه الله ذلك لأنه يدل على أن الإنسان إذا شد ثوبه للحاجة فلا بأس، وسواء كان خوف انكشاف العورة أو لغير ذلك، المهم أنه يحتاج إلى شد الثوب فلا حرج، وإن كان في شده رفع له. الترجمة
قوله: باب عقد الثياب وشدها، ومن ضم إليه ثوبه إذا خاف أن تنكشف عورته. قال ابن حجر رحمه الله: كأنه يشير إلى أن النهي الوارد عن كف الثياب في الصلاة محمول على غير حالة الاضطرار،
على
غير حالة الاضطرار.
الاضطرار
ووجه إدخال هذه الترجمة في أحكام السجود من جهة أن حركة السجود والرفع منه تسهل مع ضم الثياب
والرفع بالنصب أحسن.
أن حركة السجود والرفع منه تسهل مع ضم الثياب وعقدها لا مع إرسالها وسدرها. أشار إلى ذلك الزين بن منير. بس
طيب، وقد سبق أن قلنا إنه إذا شدها لعمل قبل الصلاة ولم يقصد شدها من أجل الصلاة فلا بأس، لأن قال أمرت أن أسجد ولا أشد ولا أكف شعر. نعم.
باب لا يكف شعرا. حدثنا أبو النعمان قال حدثنا حماد وهو ابن زيد عن عمرو بن دينار عن طاووس عن ابن عباس قال أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يسجد على سبعة أعظم ولا يكف ثوبه ولا شعره. باب لا يكف ثوبه في الصلاة. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أبو عوانة عن عمرو عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أسجد على سبعة لا أكف شعرا ولا ثوبا. باب التسبيح والدعاء في السجود. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن سفيان قال حدثني منصور عن مسلم عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي، يتأول القرآن.
التسبيح والدعاء في السجود يعني الجمع بينهما، وهذا هو المشروع، أن يقول سبحان ربي الأعلى ويكررها ثلاثا ثم يدعو. وخير ما يدعو به المرء ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. عليك بما ثبت واترك دعاء الأسجاع، وإن خشع القلب ودرفت العين فإن بركة الدعاء الوارد أكثر بكثير من بركة هذا الدعاء المسجوع المطول المكرر. وكان من دعاء الرسول صلى الله عليه وسلم في سجوده: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي. سبحان هذه اسم مصدر من سبح، والمصدر تسبيح، مثل كلم والمصدر تكليم، واسم المصدر كلام. وضابط اسم المصدر أن يكون بمعنى المصدر دون حروفه، هذا ضابطه. فما معنى التسبيح؟ معناه تنزيه الله سبحانه وتعالى عما لا يليق به من نقص أو عيب أو تمثيل، من نقص أو عيب أو مماثلة، هذا التسبيح. وأضاف إليه قوله وبحمدك، والباء للمصاحبة، والواء لتأكيد ما سبق، لأن من فائدة الواو تأكيد ما سبق في قوله هو الأول والآخر والظاهر والباطن. المعنى أنني أضيف إلى تسبيحك حمدك، والحمد على صفات الكمال، والتسبيح في التنزه عما لا يليق. فجمع هنا بين التنزيه مش بعد والثناء، بين التنزيه والثناء، وبدأ بالتنزيه لأنه الأصل. ولهذا قيل التخلية إيش؟ قبل التحلية. اللهم اغفر لي، سؤال المغفرة. قالت يتأول القرآن، كيف يتأول القرآن ونحن نقول التأويل مذموم؟ الجواب أن التأويل له ثلاثة معاني. المعنى الأول التحريف، التحريف وهو صرف اللفظ عن ظاهره بلا دليل، وهذا هو المذموم، ولا يصح أن نسميه تأويلا لأنه خلاف ما أراد الله ورسوله، فلا يصح أن يؤول كلام الله ورسوله إليه. وأسد وأصح وصف له إيش؟ التحريف، التحريف. ولهذا من الخطأ أن نسمي من حرف نصوص الصفات أهل التأويل، بل هم أهل التحريف. هذا هو المذموم، وهو مخالف ظاهر الكلام إلى معنى يخالف الظاهر بغير دليل. القسم الثاني التأويل بمعنى التفسير، سواء وافق ظاهره أو خالفه، بشرط أن يكون المخالف هو مراد الله ورسوله، فهذا جائز ولا يذم صاحبه، بل هو من قسم التفسير. مثاله قول الله عز وجل فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله. لو أخذنا الآية بظاهرها لكانت الاستعاذة مشروعة متى؟ بعد القراءة، ولا قائل بذلك إلا ظاهريا محضا. ولكن نقول إذا قرأت، أي إذا أردت أن تقرأ، فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. وهذا في الحقيقة بمعنى التفسير الذي قال فيه الرسول عليه الصلاة والسلام لابن عباس اللهم فقهه في الدين وعلم التأويل. والقسم الثالث من التأويل التفسير المحض، فهذا صحيح ولا يلام صاحبه عليه، لكن التأويل بمعنى ما يؤول إليه الشيء، بمعنى ما يؤول إليه الشيء، هذا أيضا من معاني التأويل، وهو بالنسبة للأخبار وقوع المخبر به، وبالنسبة للأحكام وقوع ما أمر به. فتأويل ما ذكر الله من الوعد والوعيد يوم القيامة متى؟ وقوع يوم القيامة، كما قال تعالى هل ينظرون إلا تأويله. وتأويل ما أمر الله به بفعله أيضا هو تأويل. فقولها رضي الله عنه يتأول القرآن، أي يفعل ما أمر الله به، لأن الله قال إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربي. فلما جاء النصر والفتح صار صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي.
المتقدم يا شيخ أن يعرفونهم بآثار السجود، لو قال قائل يا شيخ أثر السجود هو السجاد الذي يصير في الجبهة يا شيخ، أو أحيانا في
الكفين.
إيه نعم الكفين.
إيه نعم. لكن هذا غير صحيح، لأن هذه تتبع حال جلد الإنسان وحال المسجود عليه. إذا سجد الإنسان على حصبة حرشة تأثرت جبهته بسرعة، وكذلك إذا كان جلده ليس صلبا تأثر بسرعة، ولو صار جلده صلبا وصار يسجد على مثل فرشنا الآن نعم لو يبقى ألف سنة ما تأثر. نعم.
قوله ولا أكف
وتوشع
ولا
توبة. نعم.
هل المراد إذا كان داخل الصلاة أم يشمل هذا إذا
كفر
خارج الصلاة لكن من أجل الصلاة؟
الظاهر الأمرين. أما إذا كفر وخارج الصلاة لا 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 للصلاة فلا بأس أن يبقى على ما كان عليه. نعم.
الشيخ أحسن الله إليك.
أسفل أظن سؤالين أو ثلاثة البخاري. ثلاثة.
أحسن الله إليك في الحديث الطويل لأبي هريرة. ظاهر الحديث أن وحتى المنافقون يعني ما كان سجودهم يعني ما كان أعضاء السجود من المنافقين يعني لا يحق بالنار.
لا إيش؟
يعني لا يحقون بالنار.
لا.
لا يلحقون بالنار.
لا يحق. كيف الظاهر؟ إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. نعم.
باب المكث بين السجدتين. حدثنا أبو النعمان قال حدثنا حماد.
طيب المؤلف يقول رحمه الله باب التسبيح والدعاء في السجود. أطلق الدعاء، فهل يشترط في الدعاء أن يكون مما يراد به الآخرة أو هو عام؟ الصواب أنه عام، وأن الإنسان لو دعا بما يختص بالدنيا فلا بأس. لو قال اللهم إني أسألك بيتاً مسلحا مثلا يجوز او لا يجوز؟
يجوز
ما في مانع. اللهم اني اسالك ثوب صوف في هذا الشتاء. نعم يجوز. نعم لان اصغر الدعاء عباده فلا ينافي الصلاه حتى وان كان في امر الدنيا. مجرد ان تدعو ربك فهذا عبادة، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلي. وأما قول بعض أهل العلم رحمهم الله إن الإنسان إذا دعا بشيء يختص بالدنيا بطل الصلاة فهذا خلاف ما دلت عليه السنة، والرسول عليه الصلاة والسلام قال في التشهد ثم لا تخير من الدعاء ما شاء، ولم يخصص شيئا بشيء دون شيء.
باب المكث بين السجدتين. حدثنا أبو النعمان قال حدثنا حماد عن أيوب عن أبي قلابة أن مالك بن الحويره قال لأصحابه ألا أنبئكم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال وذاك في غير حين صلاة، فقام ثم ركع فكبر ثم رفع رأسه فقام هنية ثم سجد ثم رفع رأسه هنية فصلى صلاة عمرو بن سلمة شيخنا هذا. قال أيوب كان يفعل شيئا لم أرهم يفعلونه، كان يقعد في الثالثة أو الرابعة.
عندنا والرابعة
أو
والرابعة
هو قوله.
نعم
أقرأ الشرح. أقرأ الشرح
لا خلينا نكمل الحديث.
قال فأتينا النبي صلى الله عليه وسلم فأقمنا عنده فقال لو رجعتم إلى أهليكم صلوا صلاة كذا في حين كذا صلوا صلاة كذا في حين كذا، فإذا حضرت الصلاة فليؤذن أحدكم وليؤمكم أكبركم. حدثنا
فليؤذن زائدة ما في شيء. في هذا الحديث فوائد، منها إطالة المكث بعد الرفع من الركوع وبعد الرفع من السجود، لأن قوله هنية وإن كانت تدل على القلة لكنه قال في الأول فقام ثم ركع فكبر ثم رفع رأسه، ومعلوم أنه قد قال في التكبير شيئا ولكنه لم يذكره. فإذا أضفنا هنية إلى الركوع والركوع لم يذكر ذكره، يعني لم يذكر ما يقال فيه، دل على أن هذه الإقامة أنها طويلة. وفي هذا أيضا في الحديث أي على ما يسمى بجلسة الاستراحة، كان يقعد في الثالثة والرابعة. في الثالثة يعني إذا أراد القيام، في الثالثة إذا أراد ما يستقيم الظهر إلا بأول، نعم، لأنه إذا يقعد في الثالثة إن أراد التشهد الأول والرابعة التشهد الثاني لا بد من قراءة الشرح.
قوله كان يقعد في الثالثة أو الرابعة هو شك من الراوي، والمراد منه بيان جلسة الاستراحة، وهي تقع بين الثالثة والرابعة كما تقع بين الأولى والثانية، فكأنه قال كان يقعد في آخر الثالثة أو في أول الرابعة، والمعنى واحد، فشك الراوي أيهما قال. وسيأتي الحديث.
كان في أول،
نعم. والمراد منه بيان جلسة الاستراحة، وهي تقع بين الثالثة نعم، وهي تقع بين الثالثة والرابعة كما تقع بين الأولى والثانية، فكأنه قال كان يقعد في آخر الثالثة أو في أول الرابعة، والمعنى واحد، فشك الراوي أيهما قال.
نعم، لا عندنا بالواو يقعد في الثالثة والرابعة، ما تستقيم في الثالثة والرابعة إلا إذا قصد القعود للتشهدين. في يقعد في الثالثة أي في أولها أو في مقدمتها، وفي الرابعة في آخرها. على كل حال لابد أن يأتي الحديث بسياق غير هذا وتبين. نعم.
قال
ها؟
وسيأتي الحديث بعد باب بلفظ فإذا كان في وتر من صلاته لم ينهض حتى يستوي قاعدة.
الحمد لله. إذن يؤخذ بهذا و... نعم.
حدثنا محمد بن عبد الرحيم قال
فيها أيضا دليل على أن الصلاة لا بد أن تكون في وقتها، لقوله صلوا صلاة كذا في وقت كذا. وفي أيضا حسن رعاية النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لأمته، لأن مالك بن حويرث ومن معه كانوا قريبا من 20 رجلا، كانوا شبانا وبقوا عند الرسول عليه الصلاة والسلام نحو 20 ليلة، وشبان يبقون 20 ليلة بدون أهل لا بد أن يشتاقوا إلى أهلهم. وكان عليه الصلاة والسلام رؤوفا رحيما، فلما رآهم اشتاقوا إلى أهلهم أمرهم أن ينصرفوا إلى أهلهم ويبقوا فيه ويعلموهم ويأمرونهم ويؤدبونهم. وهذا من حسن الرعاية، أن ينظر الإنسان الراعي إلى ما يليق بحال من سرعه الله عليه ويناسبه، لا بحال ما يهواه. ولهذا أحيانا يحب الإنسان أن يجلس مع صاحبه مدة طويلة وتجد صاحبه يتململ، إما لطول الجلوس وإما لحاجة عرضت له وإما لشغل في البيت، فتجد كل ما قال استأذن قال بكري انتظر، استأذن انتظر، نعم، حتى يتعب. وهذا لا ينبغي، ينبغي للإنسان أنه يأخذ الناس بما يناسب حاله، ولكل مقام مقال. وعلى العكس من ذلك بعض الناس يتململ من الذي عنده، وتجده مثلا يعني يأخذ الفنجال وغسله، نعم، ويكسر الدفاية، نعم، ويفعل أشياء تدل على أنه يقول قوموا، نعم، وصاحبه يرغب أن يبقى، إما لاستئناسه بالحديث معه وإما لفائدة علمية أو غير ذلك. هذه أيضا ينبغي أن يصبر نفسه. وأنا أحدثكم بهذا ولكن أكثر الناس تقصيرا بذلك، لكن لعل دلالتي على هذا الشيء إن شاء الله ينالني أجر بأجر. على كل حال إنه ينبغي الإنسان أنه يراعي الناس إلا فيما فيه ضرر، ولهذا قال الله تعالى خذ العفو، خذ العفو. ما معنى العفو؟ يعني ما عفى من أحوال من الناس، اللي يأتي بسهولة وسلامة وسلاسة حال خذه، ولا تكلف الناس شيئا أكثر مما يطيقون. فهذا حال الرسول مع هؤلاء الوفود، لما رأهم قد اشتاقوا إلى أهلهم وكانوا شبانا أمرهم أن ينصرفوا، ثم لم يأمرهم أن ينصرفوا هكذا، قال علموهم مروهم أدبوهم تعليم ثم أمر ثم تأديب. وهكذا ينبغي الإنسان أن يكون في أهله، أعاننا الله وإياكم على ذلك، معلما آمرا مؤدبا. نعم انتهى الوقت؟ إيه لا باقي. نعم
شيخ، الحديث قبل سند البخاري على جواز الدعاء في السجود،
على ايش؟
جواز الدعاء في السجود. نعم. والحديث عام في الركوع والسجود
لا بأس، ما لنا، لكن نص على السجود ولم يذكر الركوع، لأن الرسول حث على الدعاء في السجود، قال أما السجود فأكثر في الدعاء. نعم فؤاد. لا يخرج
من النار.
نعم.
لأن الله أرسل ليخرج من في وجه سيمة من في جسد سيمة سيمة.
والله ما يحضرني الآن اللفظ بهذا الشيخ.
شيخ بعض نقول أن أصل اللهم يا الله، بعض العام عندما يرفع الإمام من الركوع يقول سمع الله الحمد يقول يا الله لك الحمد، يعني أرجع اللهم إلى أصل.
إيه.
هل هذا يجزي؟
يجزي، لكن يقال له حافظ على ما ورد فهو أفضل لا شك، وهو ما غير شيء. لو قال يا ربي لك الحمد نقول قال جاء في الحديث ربنا ولك الحمد.
الله
صحيح. نعم
شيخ حافظكم الله، مرة أن الذين يحرفون الصفات نسميهم محرفين.
نعم
شيخ، بعض النصوص تكون واضحة يعني، وبعض العلماء يعني كأنهم يعني يقولون خلاف الذي أتى في مصر، لماذا لا نسميهم يعني؟
نسميه إيش؟
هل نقول نسميه محرفين في هذه الحال؟
هنا كل من حمل النصوص على غير ظاهرها فهو محرف لها، إلا ما أراده الله ورسوله.
لا ذكرنا إلا في الصفات يا
شيخ. ها؟
الذي ذكرناه في الصفات.
لا لا، إن ذكرنا في الصفات لأنه من المعروف عند العلماء أن الذين يؤولون آيات الصفات يسمون أهل التأويل، لكنهم لا يسمون مثلا من يؤول في مسائل فقهية مؤولة، يعني أطلق أهل التأويل الآن على أهل الكلام الذين حرفوا نصوص الصفات. ولهذا يقول بعض الجهال إن أهل السنة قسمان، أهل التفويض وأهل التأويل. ثم ماذا يقول بأهل التفويض؟ قال هم الذين يتلون آيات الله وأحاديث رسول الله ولا يقرون لها بمعنى، ما يقر لها بمعنى. تسأله الرحمن على الشسة وش معناه، قال والله فوض أمري الله ما أدري. وهذا القول قال عنه شيخ الإسلام إنه من أشد أقوال أهل البدع والإلحاد، من أشر أقوال أهل البدع والإلحاد، مع أن بعض الجهال جعل هذا هو مذهب السلف، ومذهب السلف. واللي عنده أهل السنة طائفتان، مفوضة وهم هؤلاء، مؤولة وهم الذين يحرفون الكلمة عن مواضعه. والصواب أن أهل السنة قسم واحد، وكيف يقال هذا من أهل السنة وهو مخالف للسلف الذين هم قادة أهل السنة؟ نعم لو قلنا أهل السنة باعتبار الرافضة لكان صحيح، لأنه يقال سنة وإيش وشيعة، سنة وشيعة. أي نعم
شيخ،
بارك الله فيك. الحديث السابق يقول قيل للنساء لا ترفعن رؤوسكن حتى يستوي الرجال جلوسا.
نعم.
يعني هل ناخذ هذا يا شيخ انه النساء كانوا يصلوا في نفس المسجد ما كان في حاجز بينهم وبين
الرجال؟ وهو كذلك النساء مصلين في مؤخر المسجد وليس بينهن وبين الرجال حاجز.
لكن يا شيخ وقت الانتظار تقول
كيف؟ ها؟
وقت الانتظار.
كيف
وقت الانتظار؟
وقت
الانتظار يعني
أي انتظار؟
وقت انتظار الصلاة.
أي نعم.
أين كان أجلسنا النساء؟
في نفس المكان. انتهى الوقت. الأوراق اللي تكون على هذا. واجد اللي يرفع إليهم الحصر نشوف واجد معناها عندنا كثير انتبهوا لها الظاهر في لغتكم ما هي معناها كثير خالد كذا واجد حتى عندكم
الواجد يعني
من
يجد في نفسه
اي لا سبحان الله سبحان الله نعم. نعم.
والعقوبة.
لا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين.
العقوبة تكون بترك المحبوب. رأيت الذي يعطس ولا يحمد الله. يشمت أو لا؟
لا يشمت.
من باب التعزير. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه في كتاب صفة الصلاة في باب المكث بين السجدتين: حدثنا محمد بن عبد الرحيم قال حدثنا أبو أحمد محمد بن عبد الله الزبيري قال حدثنا مسعر عن الحكم عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن البراء قال: كان سجود النبي صلى الله عليه وسلم وركوعه وقعوده بين السجدتين قريبا من السواء.
سبق حديث مالك بن حويرث وبقى فيه بعض البحوث ما تعرضنا لها. قال عليه الصلاة والسلام: فإذا حضرت الصلاة فليؤذن أحدكم. إذا حضرت، هل المراد بحضورها إرادة فعلها أو دخول وقتها؟ الأول. ولهذا لما كان النبي عليه الصلاة والسلام ذات يوم في سفر وأراد بلال أن يؤذن قال له أبرد، ثم قام ليؤذن فقال أبرد، حتى رأوا هيئة تلوح ثم قام فأذن. فدل هذا على أن الأذان يتبع الصلاة. وبناء على ذلك، لو أن جماعة في سفر وأرادوا أن يؤخروا صلاة العشاء، فهل نقول أذنوا لها عند دخول الوقت أو عند إرادة فعل الصلاة؟ الثاني. طيب، ويستفاد من هذا الحديث أن الأذان قبل الوقت لا يصح، أن الأذان قبل الوقت لا يصح، لأن الأذان للصلاة معلق بشرط وهو حضورها. فإذا لم يؤذن، فإذا أذن قبل حضورها فإنه لا يصح. ويستفاد منه أن ما جاء في الحديث حديث بلال: إذا أذنت الأول لصلاة الصبح فقل الصلاة خير من النوم، أن المراد به الأذان الذي يكون بعد دخول الوقت، لأنه قال الأول لصلاة الصبح، وما كان قبل الوقت فليس أذانا للصبح، ليس أذانا للصبح، وإنما هو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لإرجاع القائم وإيقاظ النائم. وبهذا نعرف، وهما من قال من الناس إن الصلاة خير من النوم إنما تقال في الأذان الذي يكون في آخر الليل أي قبل أذان الفجر، فإن هذا وهم. وما أكثر أوهام من الذين لا يتتبعون الأدلة ويأخذون بأطرافها، تجدهم يأخذون بدليل واحد ولا ينظرون للبقية ولا يتأملون بل يتعجلون ويتسرعون. فلهذا أنكروا على الناس عموما قولهم في أذان الفجر الصلاة خير من النوم، وإنكارهم هو المنكر في الواقع، لأن الرسول قال إذا أدنت لصلاة الصبح فقل الصلاة خير من النوم. قالوا معللين أيضا الصلاة خير، والخيرية إنما تكون في النوافل، قلنا وهذا أشد، الخيرية تكون في أعظم الواجبات. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم، تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. وقال في صلاة الجمعة يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. ومثل هذه الأفهام إذا وقعت ممن لم يأخذ بأطراف الأدلة وتعجل وتسرع يحصل فيها ضرر، لا سيما على البعيدين عن المدن من القرى الصغيرة والبادية، لأن الجاهل ربع العالم عنده إيش؟ إمام، نعم، أو عالم، لأنه جاهل ما يدري، لا سيما أن أعطاه الله تعالى ذرابة لسان وقوة بيان، فإن يصير يأخذ بألباب الناس. فلذلك يجب على الإنسان أن لا يتعجل ولا يتسرع، وإذا أشكل يبحث مع من هو أكبر منه. هذه عائشة رضي الله عنها أحالت السائلين على من؟ على أم سلمة، وهي أعلم من أم سلمة، لكن أم سلمة في هذه المسألة أعلم منها، فكون الإنسان يتعجل هذا غلط. وفي الحديث أيضا قوله فليؤذن لكم أحدكم في دليل على أن الأذان فرض كفاية، أن الأذان فرض كفاية لقوله أحدكم، وقلنا أنه فرض لقوله فليؤذن واللام للأمر. فإن قال قائل دائما يقع الأمر وليس على سبيل الفريضة، فالجواب عن ذلك كون الرسول يأمر به ويدام عليه حضرا وسفرا يدل على الوجوب. وفي أيضا في قوله أحدكم دليل على أنه لا فرق بين أن يكون المؤذن هو الصغير أو الكبير، بقرينة قوله وليؤمكم أكبركم. في الإمامة قال أكبركم، في الأذان ما قال أكبركم، قال أحدكم. فيستفاد منه جواز وأذان الصبي وإن لم يبلغ، لكن من المعلوم أن الصبي قد لا يدرك الأوقات ولا يضبطها، فلا بد أن يكون ذلك عن إذن من يعرف الوقت حتى لا يغتر الناس به. طيب، ومن الذي يختار في المؤذنين؟ الأندى صوتا والأجود أداء، هذا هو الأفضل. وفي هذا الحديث أيضا دليل على اعتبار الكبر في تقديم الإمامة لقوله وليؤمكم أكبركم. فإن قال قائل أفلا يعارض هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة السواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة، فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سلما أو قال سلما، اللفظ أو قال سنا جعل السن متأخرا. فيقال إن هؤلاء وفود جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وتلقوا العلم بوجه واحد، فالغالب أنهم سواء في القرآن وفي السنة، فلهذا وليس عندهم هجرة لأنهم وفود، فلهذا أحالهم على كبر السن، فلا يكون في هذا الحديث معارضة لحديث الآخر. أما حديث البراء كان سجود النبي صلى الله عليه وسلم وركوعه وقعوده بين السجدتين قريبا من السواء، وفي لفظ آخر وقيامه. فعندنا أربعة أركان كلها تكون متقاربة: الركوع والرفع منه والسجود والجلوس بين السجدتين، هذه متقاربة. أما القيام الأول قبل الركوع والجلوس الأخير بعد السجدة الثانية في التشهد، هذا لا يكون مثل ذلك، بل القيام قبل الركوع أطول، وكذلك التشهد الأخير يكون أطول. ولهذا جاء في بعض الروايات ما خل القيام والقعود. نعم.
حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن ثابت عن أنس رضي الله عنه قال: إني لا آلو أن أصلي بكم كما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بنا. قال ثابت: كان أنس يصنع شيئا لم أركم تصنعونه، كان إذا رفع رأسه من الركوع قام حتى يقول القائل قد نسي، وبين السجدتين حتى يقول القائل قد نسي.
فبهذا دليل على إطالة هذين الركنين، وقد أخل بهما كثير من الناس. كثير من الناس الآن يرفع رأسه من الركوع ثم يسجد فورا، أو من السجود ثم يسجد الثانية فورا، وهذا غلط. كلها أركان، كلها يجب فيها الطمأنينة، كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك المسيء في صلاته في حديث أبي هريرة. نعم. هذا سؤال جملة معترضة، يقول: ماذا يقال عند الرعد والبرق؟ فأقول: ليس فيه حديث صحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام، لكن ورد فيه حديث لأنه كان يقول عند سماع الرعد: اللهم لا تقتلنا بغضبك ولا تهلكنا بعذابك وعافنا قبل ذلك. وكذلك كان ابن الزبير يقول: سبحان من يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته. ويذكر عن ابن عباس أنه قال: من رأى البرق فقال: سبحان الله وبحمده لم تصبه صاعقة. هذه أثار أولا فيها شيء من النظر، وأما السنة فلم تصح عن الرسول عليه الصلاة والسلام. أحسن ما فيها: اللهم لا تقتلنا بغضبك ولا تهلكنا بعذابك وعافنا قبل ذلك. لا تقتلنا بغضبك ولا تهلكنا بعذابك وعافنا قبل ذلك. انتهى الوقت.
أما بعد، فقد قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه في كتاب صفة الصلاة: باب لا يفترش ذراعيه في السجود. وقال أبو حميد: سجد النبي صلى الله عليه وسلم ووضع يديه غير مفترش ولا قابضهما. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال: سمعت قتادة عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اعتدلوا في السجود ولا يبسط أحدكم ذراعيه بساط الكلب.
هذا في صفة السجود أن الإنسان إذا سجد يرفع ذراعيه عن الأرض ولا يضمها إلى صدره أو إلى جنبه، بل يجافي عن جنبيه ويرفع الذراعين. وأما الكف فتكون مبسوطة على الأرض مضمومة الأصابع متجهة إلى القبلة. وقوله غير مفترش ولا قابضهما، القبض يعني ضمهما إلى الجنب، والمفترش واضح. وأما الحديث الذي ساقه بسنده فيقول: اعتدلوا في السجود، يعني اسجدوا سجودا معتدلا، بحيث يكون الإنسان قد احتوجب ظهره وعلول ظهره، بحيث لا يمتد الإنسان ولا ينقبض، فيجعل بطنه يمس فخذيه وفخذاه تمس ساقيه، فإن هذا خلاف المشروع. وقوله: ولا يبسط أحدكم ذراعين بساط الكلب، إنما أضاف ذلك إلى الكلب زجرا وتقبيحا، وإلا فمن المعلوم أن غير الكلب أيضا يفترش ذراعيه كالهر مثلا، لكن أضافه إلى الكلب من أجل التقبيح والتنفير. وقوله: